بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. قال الراغب في مفردات القرآن في مادة عصم: العصم الإمساك، والاعتصام الاستمساك. قال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا شيء يعصم منه. قال تعالى: ما لهم من الله من عاصم. والاعتصام التمسك بالشيء. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال: ومن يعتصم بالله. واستعصم استمسك، كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة. اعتصم به من ركوب الفاحشة، أي بعيدا عن ركوب الفاحشة. قال: فاستعصم، في قصة يوسف، أي تحرى ما يعصمه. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والعصام ما يعصم به أو يشد، إلى أن قال: والعصمة شبه السوار، والمعصم موضعها من اليد. العصمة شبه السوار، والمعصم حيث توضع الأسورة من اليد. إذن واعتصموا، أي تمسكوا استمسكوا. وقال رحمه الله في مادة حبل: قال الحبل معروف. قال تعالى: في جيدها حبل من مسد، وشبه به من حيث الهيئة حبل الوريد وحبل العاتق والحبل المستطيع من الرمل، واستعير للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فحبله هو الذي معه التوصل به إليه من القرآن والعقل وغير ذلك، هذا على طريقة المعتزلة، إنما هو من القرآن والسنة والشريعة. قال: وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إلى جواره. الذي إذا اعتصمت به أداك إلى جواره: القرآن والسنة والإجماع. وأما العقل فلا يكون العقل معتبرا إلا إذا وافق الشريعة، أما إذا خالفها فقد يودي بك إلى المهالك. فهذا من المواطن التي ظهرت فيها اعتزاليات الراغب الأصفهاني في هذا الكتاب. قال: ويقال للعهد حبل، قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي عهد. ففيه تنبيه أن الكافر يحتاج إلى عهدين، عهد من الله وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله الله تعالى، وإلا لم يقر على دينه ولم يجعل في ذمة، وإلى عهد من الناس يبذلونه له. والحبالة خصت بحبل الصائد، وجمعها حبائل، وروي أن النساء حبائل الشيطان، أي المصيدة التي يتصيد بها. إلى آخر كلامه. الشاهد منه أن الحبل ما يتوصل به إلى الشيء، حبل الله ما يتوصل به إليه من قرآن وسنة وشريعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قول الله عز وجل ولتكن، هذه اللام يقال لها لام الأمر، داخلة على الفعل المضارع، وهي لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع إحدى طرق أربع تدل على الأمر كما في أصول الفقه. فما يدل على الأمر فعل الأمر اذهب، والمضارع المقرون بلام الأمر لتذهب، واسم فعل الأمر صح بمعنى اسكت، والمصدر النائب عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما إحسانا. قال ولتكن منكم أمر أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. استدلوا بهذه الآية على أن أمر الدعوة إلى الله عز وجل وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لقوله ولتكن منكم أمة، أي تكفي أمة عن الباقين، فهذا يدل على أنها فرض كفاية. والمسألة فيها تفصيل، في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فمنها ما يكون فرضا لازما عينيا على المسلم، ومنها ما يكون فرض كفاية. جمعا بين قول المولى سبحانه ولتكن منكم أمة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر وإنكاره واجب على كل مسلم، لكن له ثلاث مراحل: يبدأ بإنكاره باليد إن استطاع، فإن لم يستطع انتقل إلى اللسان، فإن لم فإلى القلب، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تفيد أن المنكر إذا أنكرته طائفة من أهل العلم أو من الناس فقد وقع ما أراده الله عز وجل من عباده من إنكار المنكر، فيسقط الإثم عن الباقين. فلو مر جماعة على منكر فقام أحدهم وأنكر فإن هذا تقوم به الحجة على من فعل ذلك المنكر، ولا يلزم أن ينكر كل واحد من الجماعة لأنه قد قام به بعضهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهذا يدل على فضيلة العلم الشرعي من باب الالتزام، فإن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا عن علم، فالجاهل لا يدري ما ينكر ولا يدري بما يأمر، فلا بد من علم يتبين لك فيه ومنه الخير من الشر، لتأمر بالخير وتنهى عن الشر، ولا بد لك من علم تعرف فيه المعروف وتعرف المنكر فتكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فأما الأمر على جهالة فهو ضرر على الفرد وعلى المجتمع. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه جناية على المجتمع، إضلال المجتمع، وقد تكون جناية على النفس كحديث أبي سعيد في الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد جاهل فقال ليس لك توبة فقتله فجنى على نفسه. فإذا لا بد من علم. وهذا يدل أيضا على فضيلة الغيرة على شرع الله وعلى دين الله إذا وظفت في موطنها الصحيح من دون تجاوز، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قوة في القلب تظهر آثار هذه القوة على اللسان وعلى الأعضاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة إلى الخير. وكما قلنا لا بد أن تكون هذه الغيرة مبنية على علم، وأن تكون هناك حكمة في الدعوة إلى ما ذكر، وأن لا يتجاوز بها الحد، فإن تجاوز الحد ضرر ويصير الأمر على ضد ما تريده الشريعة. فمن نهى عن منكر بما هو أنكر منه انقلب الحال، فبعض الناس عنده غيرة لكنها تزيد عن حدها، وبعض الناس يظهر أن عنده من الغيرة ما يتخطى بها الأدلة، يتخطى بها الأدلة. فبعضهم يرى بعض المنكرات الحاصلة من ولاة الأمور أو من غيرهم فيقوم بدعوى إنكار المنكر فيهيج الناس ويفسدهم فيخرجون في المظاهرات، يخرجون في الفوضى العارمة التي تطيح بالبلاد والعباد، فهم يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فما لقي الناس من فتنتهم إلا الويلات. فهذا تجاوز في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يقع الندم حيث لا ينفع الندم. وهكذا أيضا من التجاوز أن تقدر المنكر بأكبر وأكثر مما هو فيه، فربما أضررت بمن وقع في المنكر، فحقه أن يذكر، وحقه أن يكون الإنكار على قدر معين وأنت تزيد على ذلك حتى يكون ذلك تنفيرا عن الإسلام وعن ما يناسب ذلك من الشريعة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح في طلب العلم، في البصيرة في شرع الله، في الدعوة إلى طريق الله وإلى الخير على بصيرة وعلم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فمنهم من لا يرى إنكار منكر، سواء كان ذلك في باب الدعوة العامة أو في باب الدعوة الخاصة. الدعوة الخاصة هي ما يتعلق بالشخص نفسه، يرى منكرا في بيته، في جيرانه، في الشارع، في فتجده لا يبالي بشيء من ذلك، وكأن الأمر لا يعنيه، ولا يحرك له ساكنا، ولا يعتصر له قلب. هذا ضعف في الإيمان، ربما إذا لم يكن إنكار في القلب فليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ومن الناس من هو شديد في باب المنكرات، شديد في باب المنكرات حتى إنه لا يتجاوز الحدود ويسبب مشاكل باستمرار، هذا قد خرج عن طوره وحده، فيكون حق المنكر أن ينكر باللسان فيذهب وينكره باليد ويسبب إشكاليات فيما بينه وبين جيرانه وبين الناس. والوسط في ذلك وضع الشيء في موضعه، فحيث يكون الإنكار مناسبا باليد وجب، والانتقال إلى اللسان مع القدرة على اليد ضعف. وحيث كان الإنكار باليد من ورائه منكرات أعظم فينتقل إلى اللسان، فإن لم يستطع فإلى الإنكار بالقلب. هذا في الدعوة الخاصة، والدعوة العامة كذلك من الدعوات العامة المنتشرة في أوساط المسلمين من لا يبالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كبعض الدعوات الموجودة في الساحة، جماعات التبليغ وغيرها، ويقولون نحن لا نتكلم في هذه الأمور، إنما نتحدث عن الصفات الست وليس فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يأمرون بتوحيد، ولا ينهون عن شرك، ولا عن كذلك منكرات، ويقولون هذه أمراض الأمة ونحن لا نتكلم في أمراض الأمة. هؤلاء جهلة بشرع الله وجهلة بهذه النصوص العظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طرف الثاني من يزعمون الغيرة والإنكار بالمنكر من دون ضوابط، فيأتون بما هو أنكر من ذلك المنكر، وهؤلاء المتحمسون على الجهل، وهكذا أهل الأهواء، ربما بعض أصحاب الحزبيات التي تثور الناس وتجعل الأمر طافحا ويهيجون الناس على ولاة الأمور أو على غير ولاة الأمور، فيصير الأمر قد اختلط فيه الحابل بالنابل، صارت فوضى وذهبت دنيا الناس ودينهم. وإنما الطريقة في ذلك أن يؤمر بالمعروف وأن ينكر المنكر على ما تقتضيه الشريعة. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهي عن المنكر، إما أن ينهى عن المنكر فيزول، فهنا وجب النهي عن المنكر، وإما أن ينهى عن المنكر فيخف ويقل فينهى عن المنكر، وإما أن ينهى عن المنكر فيستبدل بما هو مثله، فهذا محل اجتهاد. فمن العلماء من يقول ينكر المنكر، وإذا حل مثله فيكون قد أدى ما عليه وليس عليه في ذلك عتب. ومنهم من يقول إذا كان المنكر سيذهب ويأتي مثله فيما يغلب على ظن المنكر، فإنكاره ضياع للوقت واستبدال لمنكر بمنكر، فهي محل اجتهاد هذه النقطة محل اجتهاد. وإما أن ينكر المنكر فيأتي منكر أشد منه، فهنا لا يجوز إنكار المنكر، لأن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأنهم كانوا يرجعون فيسبون الله عز وجل عدوا بغير علم، يقولون أنتم تسبون آلهتنا ونحن نسب آلهتكم فيسبون الله، فنهاهم الله فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء، وليس ذلك خاصا بالصحابة بل هو في الأمة كلها، خطاب عام. قال وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال الخير اتباع القرآن وسنتي، اتباع القرآن وسنتي، هذا عند الرافضة ما هو مقبول حتى ولو جاء من أبي جعفر الباقر، أنهم ما يعترفون بالسنة. لو كان عندهم اتباع القرآن وعترتي قالوا نعم هذا مقبول بلا مناقشة، ولو كان سنده مسلسلا بالكذابين. وإذا قال أبو جعفر الباقر اتباع القرآن وسنتي ما قبلوه، ولو كان مسلسلا بالأئمة الثقات، لأنهم أصحاب هوى. قال ابن كثير والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية، أي منتصبة لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قوله عن أبي هريرة صحيح وهم، إنما هو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حديث آخر. قال: وذكر حديث حذيفة والذي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. هذا الحديث خرجه الترمذي وأحمد. وجاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأورده هنا من حديث حذيفة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال المحقق: إسناده حسن. طيب، إذن هذا درس اليوم في هذه الآية العظيمة، نكتفي به، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الخير على بصيرة، ومن الآمرين بالمعروف بالمعروف، ومن الناهين عن المنكر بلا منكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.